بودكاست صوت.
والله الواحد يعني أنا قد يصل لي طالع من الأسر من 85 لليوم لسه بتحز في نفسي استشهاد البعض من استشهد وأنا بالسجن.
قال الوالد آخر زيارة إلها إنه أنا قريبا بدي أطلع وراح ترتاح. إنه بده يطلع يعني إنه السجن بده مش على حدا، وكان مؤمن بهذه القضية. إلا إنه يعني خلص وقعت الجريمة بحقه.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة، عوالم مجردة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا.
مرحبا، أنا محمود الخواجة، بقدم لكم سلسلة الموت من فلسطين من بودكاست ماتريوشكا. بالحلقة الماضية سمعنا قصص شهداء فلسطينيين احتجزتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفترات مختلفة، لكنهم بالأخير حصلوا على وداع حقيقي، يعني عائلاتهم استردت جثامينهم وشيعتهم لمثواهم الأخير. ندعوكم للاستماع للحلقة، اسمها يدفن بشروط. بس اليوم نسأل عن أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تصير لما الموت يزور الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يجتمع القيد مع الفقد. حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة. هاي الكلمات اللي كتبتها الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار في وداع بنتها سهى. في شهر 7/2021 توفيت سهى وهي ببداية الثلاثينات من عمرها. كان في محاولات يائسة للحصول على استثناء من سلطات الاحتلال للإفراج عن خالدة حتى تشارك في تشييع بنتها، لكن بدون نتيجة. في رسالة أخرى من سجن الدامون قالت خالدة: هذا الاحتلال يسلب منا كل شيء، حتى الأكسجين الذي نتنفس، ويحرمنا كما حرمني من وداع عصفورتي الصغيرة سهى، فودعتها بوردة نمت في تراب الوطن. فارقدي بسلام يا عصفورة قلبي.
سلام عم، كيف الحال؟ أنا محمود خواد. كيف حالك؟
بعد أسبوعين من جنازة سهى جرار كنت رايح على مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية أسمع قصة برضو بيجتمع فيها السجن والموت والفقدان، بس الفرق أنه الفقيد هو الأسير نفسه. رغم اختلاف التفاصيل أصحاب القصة بيشتركوا مع خالدة في مصابهم.
ما هي أمي وكمعها نفس الأسلوب، ليش نحن بنقول قصتنا مشتركة بالمقابل قصة خالدة جرار؟ يعني المصير واحد والهم واحد.
هاي قصة عمرها أكثر من 40 سنة.
أنا حسن محمود دولي، شقيق الشهيد أنيس دولي ورفيق ضربه، وهذا
الشهيد الأسير أنيس دولا، أو الأسير الشهيد أنيس دولا، أو الفقيد، أو الأسير الغائب اللي رغم غيابه وحضوره في هذا البيت طاغي جدا.
أنيس كان فاقد الذات، يعني ما بسأل، يعني مثلا أجا أخوه، عرفت كيف، اشتغل هو، أخذ المصاري منه، أصرف أخوه، أصرف أبوه، أصرف كذا، يعني نفسه كريم طيب جدا، إذا شاف فقير أو محتاج ممكن يعطيهن، يعني الجانب الإنساني عنده موجود من صغرته، يعني من هو طفل. أنيس يعني عندما وصل تقريبا لمرحلة في ثالث إعدادي بالمدرسة، بعدها سجل تلميذ عسكري في الجيش الأردني، والتحق في الجيش الأردني في سن مبكر، يعني ابن 17 أو 18 سنة، كان احتياط.
نحكي هون عن بداية الستينات لما كانت الضفة الغربية تتبع للحكم الأردني. بعد سنوات قليلة التحق أنيس في العمل الفدائي المسلح بعد احتلال عام 1967. شارك مع مجموعات أو دوريات الفدائيين اللي قطعوا الحدود من الأردن ونفذوا عمليات ضد الاحتلال.
مقاومة الاحتلال كانت القصة طازة ومطلوبة. كانوا ينزلوا بدوريات للإعداد والتدريب ويضرب الدوريات الإسرائيلية حتى لا يستقر الاحتلال في الأرض.
في صيف 1968 بأواخر شهر 7، حسن شاف شقيقه أنيس للمرة الأخيرة. كان نازل في مهمة فدائية على مدينة نابلس.
يعني أنا بتذكر أنه انطلقت الدورية ونجحت في مهامها ووصلت.
طبعا نجحت كافة أفراد المجموعة من بعد اعتقال أنيس بالانسحاب باتجاه الأراضي الأردنية.
هذا صوت فادي أصار أبناء حسن، كان مشاركنا الجلسة.
قالوا غطى انسحابنا واشتبك معهم وانفقدت أثاره بعد كنه 24 ساعة أو يوم وهو جريح، يعني تم إلقاء القبض عليه. ولو ما كان الجريح كان بالإمكان يعني يمزر، كان مضروب في جرح. تم اعتقاله وحول لسجن طول كرم.
نقلا عن رفاقه في الأسر، يقال إنه أنيس تعرض لتحقيق قاسي لكنه كان ثابت وقوي، على عكس والده اللي انتكست حالته لمجرد التأكد من خبر اعتقاله.
هلا أبوي يعني لما عرف إنه وقع أسير كان يعني قال أنا بتمنى يقع شهيد وما يقعش أسير، لأنه خاض تجربة الاعتقال مع الانتداب البريطاني. والوالد توفى في 69 بعدها، يعني الوالد انجلط على أثر هذه القصة. يعني أنا بقول أنتم ما بتعرفوا شو أثر عند عدو.
عند العدو حكم على أنيس بالسجن 4 مؤبدات ونقل لسجن عسقلان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. كان عمره بوقتها 24 سنة. خلال فترة الأسر كانت العائلة موزعة، جزء منها في قلقيلية وجزء منها في الأردن ولبنان، خصوصا من الأشقاء الملتحقين بالعمل الثوري مع منظمة التحرير الفلسطينية. والدة أنيس وأحد أخوته زاروه عدة مرات، لكن المكاتب المرسلة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت واحدة من أهم وسائل الاتصال معه.
هذول الرسائل،
رسائل الصليب الأحمر،
رسائل الصليب الأحمر. أبو الكهرباء
إيش تاريخ هاي الرسالة؟
شوف التاريخ 75 8/75. شكله كان في عيد، لأنه بذكر فيها كل عام وأنتم بخير. أبدأ رسالتي بهذه الكلمات البسيطة المتواضعة.
التي جادت بها ذاكرتي بهذه الظروف الصعبة التي تمر بنا، يتوسطها هذا الطير الوديع لينقل لكم ما يجول في صدري من آيات الحب والإخلاص. وإلى اللقاء أعزائي. في وسط الرسالة بنشوف رسمة أنيس للطير الوديع اللي بيحكي عنه، مكتوب تحته الوروار. معظم رسائل الصليب الأحمر كانت تلف على أفراد العائلة، وكلها للمعايدة أو للسؤال عن الأخبار، كيف عمي، كيف عمتي، مين اتزوج، مين توفى، ومين خلف، أنا بخير، اطمئنوا، المعنويات عالية، إلى آخره، وكله خاضع للمراقبة.
في بعض الرسائل كان فيها عتاب على أساس أنه أنا صار لي سنة براسلكم، أنتم ما بتراسلون برسالة؟ طبعاً كان هم يرسلوا الرسائل اللي هم يبعتوها الصليب الأحمر، أو ممكن أنه ما كان تصلوا، فحالته ساءت، بده يعرف أخبار إخوانه.
مرت 12 سنة على أنيس في غرف زنازين سجن عسقلان، أكمل نشاطه السياسي خلالها. في أواخر السبعينات نهضوا الأسرى الفلسطينيين بأنفسهم وحسنوا أوضاعهم بالقدر المستطاع بعد عدة إضرابات، وبفضل أسرى معينين من القيادات السياسية المثقفة اللي اشتغلوا على رفع الوعي بين الأسرى. هذا النهوض ما كان مريح بالنسبة لسلطات الاحتلال، فقررت إنشاء سجن نفحة الصحراوي في جنوب فلسطين المحتلة سنة 1980 بهدف تجميع قيادات الأسرى في داخله. كانت ظروفهم الاعتقالية قاسية ومهينة. في منتصف تموز يوليو من نفس السنة سنة 80، خاض أسرى نفحة إضراب عن الطعام، وأضرب معهم أسرى عسقلان على سبيل الدعم، وكان من ضمنهم أنيس. في نفحة حاولت إدارة سجون الاحتلال إجبار بعض المضربين على الإطعام القسري، واللي تسبب بتدهور حالتهم الصحية واستشهاد 2 منهم. أما في عسقلان وبعد أيام من فك الإضراب اختفى أنيس.
قال الوالدة آخر زيارة إلها إنه انه انا قريبا بدي اطلع وراح ترتاحي، يعني انه بده يطلع، يعني انه السجن بده مش على حدا، وكان مؤمن بهذه القضيه. الا انه يعني خلص وقعت الجريمه بحقه.
حسن والعائله ما عرفوا تماما كيف اختفى انيس. اللي بيعرفوه انه استشهد داخل السجن. نقل خبر استشهاده مع الصليب الاحمر لمكاتب منظمه التحرير الفلسطينيه في عمان وبيروت. اما وين جثمانه؟ ليش ما تسلم؟ كيف مات بالضبط؟ كانت المعلومات المتوفره غير واضحه. لكن من سنوات قليله التقت العائله باسير فلسطيني سابق من منطقه طول كرم، كان رفيق انيس في الاسر ومن اخر الاشخاص اللي شافوه على قيد الحياه. رحت على مدينه طول كرم والتقيت فيه. اسمه خالد الزبدة.
داخل السجن التقيت في أنيس في غرفة 14. كان دائما لابس لباس كامل من الطقية للبسطار، من الصبح لغاية الساعة 9 لما يطفو الأضواء والنام.
خلال وقت قصير خالد وأنيس صاروا أصدقاء مقربين، نحكي عن أواخر الستينات هون.
كان يقرأ، كان يناقش كثير، عنده حب غير عادي للنقاش، حتى لو نايم وسمع نقاش وما عجبوش بفز النوم حتى يناقش. إذا ماشي لحاله وشاف مجموعة بتناقشوا بيدخل مباشرة بتناقش مع بيدخل في النقاش معهم. وأحيانا كان لما واحد بتفلسف عليه بيقول له يا سب ووي.
الشاب الذي لا يهدأ، إنه شاب نحيف بعيون جاحظة ومحب للجدال، هيك وصفه خالد في كتاب الصدور العارية عن تجربة الأسر. لا تنتهي أسئلته الكثيرة، إنسان محبوب جدا لمن يعرفه، وللوهلة الأولى تعتقد أنه استفزازي، إلا أنه على غير ذلك.
يعني بيحترم الجميع، لكن إذا واحد بيستقله لأنه كان حبته قليلي، إذا واحد يعني بيستخف فيه عنده استعداد يواجهه.
كان أنيس معروف بحجمه الصغير وجرأته غير المتوقعة.
يعني حبته صغير لكنه شرس جدا.
صيف سنة 1980 الأسرى أنهوا إضرابهم قبل أيام قليلة، وهاد وقت الفورة أو النزهة اليومية في ساحة السجن.
طبعا أنيس لسه فك الإضراب، فهو مجموعة قاعدين بيرقدوا في محيط الساحة. صحته كويسة كانت، يعني كان ما شاهدتش عليه حاجة يعني اللي طبعا هو بيرقد. أجل يتناول البشكير على الحمام رجع لورا، فأجى راسه بحفة الساحة الإسمنتية أغمي عليه. أنا من بعيد لاحظته مباشرة، رقدت بسرعة وحملته، رحنا على العيادة وحطناه على الكرسي وقلنا له لازم تطلب سيارة إسعاف تودوه لمستشفى عسقلان، لأنه الزلمة وقع على مؤخرة راسه وأكيد لها تأثير على الجمجمة ولها تأثير على دماغه. الممرض أرمون أعطاه مية غرغرة لأنيس وما رضيش يتصل. بعدها دخل ضابط الأمن إدري. ضابط الأمن إدري كان متطوش هو أنيس قبل بيوم كويس، ففرصة أجته لبقول لي إذا ما بتغادروا العيادة الآن راح نوجه لكم تهمة قتله وعدم إعطائنا فرصة لمعالجته. قلت له أنتوا بتقدروش تعالجوه، لازم تروح للمستشفى. قال ما عليك أنت. فأنا مباشرة يعني بيعملوا هذولا بقتلوا بتهمون احنا بقتلوا. فروحنا للسجن وحكينا للشباب انه يا شباب هيك القصة، واكيد راح يصير شيء يعني مش راح ينقلوه. بعد نص ساعة واللي هم بقولوا انه أنيس مات. طب بدنا نشوفه، ما خلوناش نشوف. طب على اساس كيف مات؟ احنا بنطالب بلجنة التحقيق. عينوا لجنة التحقيق واجت من السجون الثانية، حملت إدري وأرمون المسؤولية إذا كان فعلاً انقتل. آخر مرة بشوف فيها أنيس في حالة الإغماء التام ومية الغرغرة في حلقه وبتغرغر وهو مغمى عليه بالمرة. أنا يعني بديش أقول متأكد لكن بخمن إنه داخل أسوار عسقلان هناك أسرى مدفونين، وربما إنه استثمروا أعضاءهم كويس ودفنوهم حتى يخفوا الجريمة تاعتهم. بدها لجنة دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للحفر والتفتيش عن الضحايا المسجونين داخل أسوار سجن عسقلان.
فرضية دفن جثمان أنيس داخل أسوار السجن كانت واحدة من عدة فرضيات. الاحتمالات بتتوسع كل ما زاد المجهول أو طال أمده. حالة شبيهة جداً بحالات احتجاز جثامين الشهداء اللي حكينا عنها في الحلقة الأولى. البعض بيحكي أنيس كان موجود في زنازين سرية غيب بداخلها مع أسرى فلسطينيين، أو ممكن نقل لمقابر أرقام ما زالت مجهولة. البعض حكى أنه بعد مرضه نقلوه لمشفى أمراض عقلية. حتى احتمالات الوفاة نفسها مش واضحة. في روايات بتأكد أنه أنيس عانى من تدهور في صحته بعد الإضراب وعانى من مشاكل في القلب، بينما روايات تانية بتحكي أنه كان بصحة جيدة زي ما سمعنا من خالد. بس كل هاي الفرضيات والاحتمالات ما عليها الدلائل المؤكدة. اللي بيخلي الأسير السابق خالد الزبدة متأكد من رواية الدفن داخل أسوار السجن هو يقينه بعدم دخول سيارة إسعاف لنقل الجثمان في هداك اليوم.
في هناك ناس لازم يتحقق معها، لأنه هم ما ودهوش على المستشفى. قال لا ودوه على المستشفى. قلت له ما سمعناش صوت سيارة، أنا فوق ومشاهد البوابة وتعمدت أني أظل على الشباك أطلع حتى أشوف بتيجي سيارة إسعاف ولا بتجيش. أنا ما شفتش بالمرة سيارة إسعاف أجت للسجن.
عمره صار حالة زي هيك وسمعت سيارة إسعاف؟
بلى بتيجي سيارة إسعاف، بس هم كانوا بطوله لا يفتحوا الباب. يعني مثلا صارت سكتة قلبية عند شاب، من دق على الباب بنصيرين دق ندق، لما الدق يخوثهم بيجوا بيفتحوا الباب. اما اذا دق عادي بحاولوا يتباطؤوا يقعدوا نص ساعه عبين ما يروح الواحد.
ما زال الاهمال الطبي في سجون الاحتلال الاسرائيلي سبب في مرض اسرى فلسطينيين او انتكاس وضعهم الصحي وموتهم اما في داخل الاسر او بعد فتره من تحررهم. اكثر من 220 اسير فلسطيني ماتوا في الاسر من وقت احتلال عام 1967 لليوم، إما نتيجة القتل العمد أو بسبب الإهمال الطبي والقتل البطيء.
مش بس أنيس اللي استشهد في السجن.
خالد بيحكي لي إنه عايش استشهاد أسرى آخرين خلال فترة أسره.
والله كانت المسألة صعبة جدا علينا. ليش؟ لأنه إنسان يعني لما تكون أنت وياه متواجد في غرفة أو في ساحة أو في قسم كويس، لابد إلا تواجدت معه في زنزانه مع بعضكو وشفت طباعه وشفت علاقاته وكل شيء. فهاي يعني بتظلها مسألة بتترك أثر نفسي مش عادي عند الأسرة كويس. وكنا نحزن بالفعل، يعني مش إنه حزن وقتي، لا والله الواحد يعني أنا قد يصل لي طالع من الأسر من 85 لليوم لسه بتحز في نفسي استشهاد البعض من استشهدوا وأنا في السجن.
السجن مجتمع مصغر، هيك بوصفه خالد. تتنظم فيه فعاليات العزاء والتأبين زيها زي المجتمع الخارجي.
التأبين احنا بنحط مجموعة بطانيات فوق بعض زي الطاولة، وبيبقى مكتوب بيان للتنظيم اللي استشهد منه، وفي بيان باسم الفصائل كلياتها. طبعا واحد من التنظيم بيلقي الكلمة التأبينية بيطلع على المنصة، وبعدين وفي واحد بيقدم يعني وبعدين بيجي باسم الفصائل بلقي الكلمة التأبينية وبعدين بالساحة وقت النزهة تم توزيع القهوة. الكل بقعد، يعني ما بتجو بمشوش مثل ما هي العادي، بقعدوا بقعدوا كلياتهم بديال الساحة ويوزع عليهم القهوة والشاي.
في حادثة كسر جمجمة أسير آخر وقتله بيذكرها خالد اسمه عمر الشلبي واستشهد سنة 73 في الأسر، كانت صدمة الأسرة أكبر حتى من أنهم يعبروا لبعض عن حجم الألم.
فجأة الكل صمت، يعني ارمي إبري في الساحة اللي فيها قاعد 120 واحد بلف وبتسمع صوتها.
سمعنا من أسرة آخرين عن الصدمة العميقة اللي بيعيشوها بس يفقدوا أحد رفاقهم. بعضهم فقدوا إحساسهم بوجود عالم خارجي، أو عاشوا حالة إنكار لواقعهم. السجن بالنسبة لهم كان عالم مش حقيقي. أصحاب الأحكام العالية من الأسرى بتملكهم خوف من الموت في السجن، والأسرى الجدد بيشعروا أنهم باقين بالسجن للأبد.
أنيس لما أجا خبر استشهاده الثاني، يعني زي اللي وقعت على راسنا حاجة مش عادية. الخبر كان صعب جدا أنه نصدقه.
خالد بدوره أخذ على عاتقه يحكي شهادته عن مصير أنيس لكل حدا وفي كل مكان. لما استشهد أنيس، سلطات الاحتلال بوقتها أبلغت بلدية قلقيلية بنيتها تسليم الجثمان. الأقارب وأهالي البلد حفروا له قبر، لكن الاحتلال تراجع عن تسليمه لسبب مش مفهوم، ومع بقاء بصيره غامض أقيمت بيوت العزاء بدون مراسم تشييع ودفن. حسن بيحكي لنا عنها.
كنت في بيت العزاء في بيروت، الأخ أبو عمار أعطى أمر بفتح ثلاث بيوت عزاء في كل من الأردن وسوريا ولبنان للشهيد أنيس.
في سنوات التسعين، ومع اتفاقية أوسلو ودخول منظمة التحرير للضفة الغربية وغزة وتأسيس السلطة الفلسطينية، عاد حسن وعائلته من لبنان لقلقيلية، وصار عبء استعادته لشقيقه ودفنه واقع عليه بشكل مباشر.
الوالدة قالت لي لما أنا جيت هون على فلسطين، قالت لي جثمان أخوك أمانة في عنقك، بدي جثمانه يحفر بين أهل بلده في قلقيلية ويدفن بالطريقة الإسلامية التليق فيه، وتزرع له شتلة زيتون على قبره.
لكن والدة حسن وأنيس توفت بدون ما تحقق أمنيتها. بعد سنة 2008 ومع تفعيل قضية جثامين الشهداء المحتجزين عن سلطات الاحتلال، كان أمل العائلة بيزيد في الكشف عن مصير أنيس، سواء كان في مقابر الأرقام أو في غيرها. العائلة تقدمت عبر محاميها بطلب معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في 2011، بعد 31 سنة على فقدانه، وصل الرد اللي يتضمن تواريخ وحقائق بتزيد من غموض القصة، منها عدم العثور على رقم هوية أنيس أو رقمه كسجين اللي ممكن يسهل متابعة ملفه مع مصلحة سجون الاحتلال، مع الإشارة إلى أنه بعض السجلات يحتفظ فيها لفترة معينة وما في إشي بيضمن العثور عليها بعد مرور هاي السنين. من جهة تانية، ببلغ الصليب الأحمر العائلة بوجود تقرير لتشريح الجثة صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية بيعود لتاريخ 1982، يعني بعد سنتين على تاريخ استشهاده. بس للأسف لحد الآن ما في تفسير واضح للموضوع. بال 2013 وصل الرد النهائي.
آخر رد كان جثمان الشهيد مفقود.
مفقود.
من المحكمة.
الرد صدر عن محكمة الاحتلال العليا بأنه جثمان أنيس دولا ضاع، اختفى. بحثنا مع كل السلطات الأمنية وغيرها واستنفدنا سبل البحث. لا فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح العائلة ببساطة.
مفقود. وين ذهب؟ على المريخ؟ طب هو كان أسير عندكم هاشا؟
لا، كان عندكم.
كان عندكم في الأسير وانفقد. وين مين المسؤول عن فقدانه؟
أنيس دولا اليوم هو الأسير الوحيد اللي اعترفت دولة الاحتلال بفقدان جثمانه رسميا، لكن قصصه وصوره ورسائله موزعة على كل بيوت العيلة في قلقيلية والشتات، هي الذكرى الأخيرة من أثره.
يعني هو أصبح الآن، يعني من 68 لغاية الآن يمكن 12 وكديش كديش فادي حسابها
40 سنة صار له مستشهد، وقبلها 12 فيك تحكي 52 سنة في الأسر ما بين شهيد وأسير.
شايف أنا هذا البيت مرضيت شاهده أو أجره فأبني ليش؟ لأنه هذه الغرفة
بنيت لأنيس.
بنيت لأنيس
عشان يتجوز فيه.
الغرفة جبت منها رسالة.
كداش احنا متمسكين، يعني ما ممكن. اذا ما هذا اخوي وصديقي وفلذت كبدي ومشيت انا وياه بمسير واحد وبطريق واحد، وكان ممكن يكون مصير واحد. احنا بالعيلة سمينا انيس واناس، البنت اللي اجت سمناها اناس نسبة لانيس، الولد سمناه انيس بالنسبة لانيس. أقول لك أولادي اللي بيعرفوش أنيس وما شافوش أنيس صاروا يتشوكوا إنهم يشوفوا أنيس، وبيسمعوا عن أنيس. أحفاد إلي صغار 5 سنين وأربع سنين وست سنين وثلاث سنين بيحكوا سيده أنيس، جده أنيس.
زوجة حسن تحكي لي عن حضوره الدائم في أحاديثهم اليومية وعن شخصيته وأفكاره اللي دائما بيسمعوا عنها بس ما عايشوها.
طبعا كنت أتمنى أني أعرفه لأنيس.
أنت ما بتعرفيه؟ ما شفتي؟
لا أبدا ما بعرف، بس ضمن بس الرسائل اللي كان يرسلها. يعني دائما بحكي لأبو شادي اتوقع أنه أنيس دخل فجأة علينا، كيف موقفك بصير؟ احنا دائما هيك نتخيل مثلا حديث بيننا انه مش متوفي لحد الان،
حتى لو دخل كجثمان حتى ممكن تكون الفرحه كبيره.
حتى لو جاء جثمان، لانه امي الله يرحمها كانت زغره للشهيد، امي كانت زغره للشهيد، عرفت كيف؟ وتقول للشهيد روح الله يسامحك قد ما تعبت عليك.
السجن ما في زمن تعدوا تقطع وترجع، ولا في أمي تغسل لك ومن خبزاتها تشبع. وجوا السجن ما في زمن تعدوا تقطع وترجع، ولا في أمي تغسل لك ومن خبزاتها تشبع.
في هاي الحلقة كنت معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة، من التحرير تالا العيسى، من البحث سارة أبو الرب، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. أنتجنا حلقات ماتريوشكا فلسطين بتعاون من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.
ولو يرموا بالعتمي لوحدك بين جدرانك، عشب جواك رح يطلع ويزهر غصن وجدانك مع طرطرك. يا هالأشعار تحفرها أحيطانك، وانت الحر لو بالجي